بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: المبحث 17، قول بعض الخوارج في امتحان الناس بالموافقة والمخالفة وتقريرات أئمة الدعوة في أنه لا امتحان إلا بما جاء به الشرع. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: ثم إن الخوارج استقر أمرهم وبدأوا بسفك الدماء وقتلوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأثنى عليهما خيرا؟ فقالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافة
الخوارج مع عبد الله بن خباب صاحب رسول الله؟ قالوا له: فما تقول في أبي بكر وعمر؟
فقالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال: إنه كان محقا في أولها وآخرها. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال: أقول إنه أعلم إنه أعلم بالله منكم، وأشد توقيفا توقيا على دينه، وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا.
ما أكبر، صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حقا، لكن ما قالوا يخالف معتقدهم، فحكمه الخوارج إلى ماذا؟ إلى معتقدهم. وكل أهل البدع وأهل الباطل إذا ما يحكمون الشخص لمعتقدهم لا لما جاء به الشارع، لأنهم يعتقدون أن هذا هو الذي جاء به الشارع، فطار الحكم بالسنة والبدعة والكفر والإيمان على وفق الموافقة لهم والمخالفة. فالمبتدع من خالفهم، والسني من وافقهم، الكافر من كان على دينهم والموافق لهم، الكافر من كان على خلاف دينهم وغير موافق لهم، والمؤمن من كان موافقا لهم. وهذه قاعدة ننتبه إليها، لأنها قد تثري إلى بعض من ينتسب إلى العلم ولا من ينتسب إلى المنهج السلفي، فيحكم الناس لوفق ما يرى. ولهذا هنا فرق العلماء في التبديع والتكفير بين الحكم على العيان والمعينين والخلاف في النوع والمعين. فمثلا يتفق العلماء على أن من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة وهو عالم بذلك أنه يكون مبتدعا، فالبدع هي مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيبقى القول بالقدر ده بدعة، القول بتحريف الصفات هذا بدعة، كذا كذا كذا، لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية: المعين الذي يصدر منه هذا الفعل. قد يختلف أهل العلم في إسقاط الحكم على هذا المعين، فيأتي راسخ فيقول هذا مبتدع لأنه ثبت لدي أنه مبتدع، ويقول آخر هذا ليس مبتدعا، هذا جاهل واحتاج إلى إقامة حجة، هذا مثلا عنده لبس في كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا قصده حسن ولكن عنده. يعني قد يختلف أهل العلم في الحكم على المعين. كذلك أيضا في النواقض، نواقض الإسلام، فقد يثبت هذا واحد أنه هذا أتى أن فلان هذا أتى بالناقض بتوافر شروط وانتفاء موانع، وقد يكون عند الآخر أنه هنا يوجد مانع يمنع من إسقاط الحكم على هذا المعين. مثل هذا يا أخوان يقال يعمل فيه بما يعمل في أبواب الاجتهاد. يعني أنا أرجح بين الكلام أهل العلم في من بدع ومن لم يبدع، في من حكم على هذا المشرك بعينه أو من لم يحكم، طالما وجد القولان لأهل العلم في المعين نلجأ هنا إلى الترجيح، شأنه في ذلك شأن أي مسألة اجتهادية وعليه. فيكون من اجتهد فحكم هذا الحكم بالشرك مثلا أو بغيره يكون إما مجتهدا أصاب أجرين، وإما مجتهدا أصاب أجرا واحدا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج وغيره أن الواحد قد يجتهد في الحكم على أخيه بالكفر بل وبالنفاق بل وبقتاله وقتله ويكون معذورا في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. عنق هذا المنافق هذا الذي بدله. ولكن هل يقال هذا سب عمر سب صحابيا؟ مع أن عندنا الحكم في من سب صحابيا، أن الحكم في من سب صحابيا. أسامة رضي الله عنه قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله. وعندنا إذا أخذنا الحكم منفصلا عن هذه الواقعة نقول من قتل مسلما ينطق بالشهادتين، من قتل مسلما، من قتل مسلما وكذا بغير حق فإنه يقاد منه وإنه يحكم عليه بهذا. لكن لماذا هذا لم يقاد منه؟ فإذا قتل مسلما فإنه يقتص منه، لكن لماذا لم يقتص من أسامة رضي الله عنه؟ لوجوده هنا مانع، وهو أنه تأول ذلك. فإذا فرق بين الحكم على المعين والحكم على ماذا يا أخوان؟ على النوع. الحكم على النوع من قتل كذا، من نظر لغير الله، النذر غير الله شرك، الطواف شرك، الدعاء شرك، هذا نقرره. ومن خالف في ذلك فإنه يحكم عليه بمقتضى هذه المخالفة. من خالف أصلا أصول السنة والجماعة فإنه يكون مبتدعا، من خالف في ذلك فإنه يحكم عليه بمقتضى. أما المعين الذي وقع في مخالفة الأصل، أما المعين الذي وقع في ناقد من نواقض الإسلام، فهذا يحكم عليه بعد توافر شروط وانتفاء الموانع. وهنا قد يكون الاجتهاد محل، ففلان بنى له تبديع، فلان بنى له أن هذا خرج من الإسلام، فلان آخر من أهل العلم لم يظهر له ذلك، فتكون هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي يرجع فيها إلى ماذا؟ التي يرجع فيها إلى الترجيح بين أقوال أهل العلم. انتبهتم يا إخوان؟ وليس لهذا المجتهد أن يلزم المجتهد الآخر بكلامه، مثل الاجتهاد في القبلة، كل متفق على أنه شرط في صحة الصلاة اتجاهه إلى القبلة، ومن خالف في ذلك فإنه يحكم عليه أيضا بما تقتضي هذه المخالفة. لكن إذا اجتهد، إذا كانوا في برية وكان عندنا اجتهاد، هذا اجتهد أن القبلة إلى هذه الجهة، وهذا اجتهد أن القبلة إلى هذه الجهة، واختلفوا، هل مجتهد يلزم آخر باجتهاده؟ لا. طب أنا مقلد فقلدت واحدا، أو غلب على ظن صحة قول فلان في اتجاه القبلة عن فلان، يبقى هذه مسألة لا يبدع فيها الشخص طالما أنه ليس صاحب هوى. هذا غير مسألة انتقاء الأقوال الموافقة للاعتقاد. أنا لي أصلا غرض ألا يحكم على حسان بالبدعة، يبقى أنظر واحدا من أهل العلم قال ليس بمبتدع، ولو قال عشرة إنه مبتدع، لا ده صاحب هوى، هذا صاحب هوى، إنما هو صاحب اعتقاد بحث عن اعتقاده. لكن لو افترضنا أنه طالب علم وأنه سليم في اعتقاده ومقصده وكذا، وأنه ترجح عنده قول هذا العالم، فإنه لا يحكم عليه بالابتداع. وهذه مسألة الحقيقة قد تحدث خلافا كبيرا في أوساط طلبة العلم، من لم يتقنها وقع في الخروج عن القصد الذي عليه أهل السنة والجماعة. ففرق بين الأحكام العامة التي تسمى بالنوع وبين الحكم الخاص الذي هو يسمى بالعين، فقد يختلف هذا العالم مع هذا العالم في توصيف مثل هذه المسألة. ولهذا لما يأتي الشيخ ربيع مثلا يبدع شخصا، ما يأتي واحد يقول الشيخ ابن باز ما بدع، هل بدع الشيخ ابن باز مثلا؟ نقول لو سكت الشيخ عن تبديع أو تعديل فيكون الحجة، فيكون التمسك هنا بقول العالم الذي جرح جرحا مفسرا. لكن لو تكلم الشيخ ابن باز بتعديل صار عندنا تعديل ابن باز وتجريح من الشيخ ربيع، يبقى عندنا، يبقى نلجأ هنا إلى الترجيح. ولا حرج على من لم يبدع من وهو ابن باز، ولا حرج على من بدع وهو من وهو الشيخ ربيع، والحق مع أحدهما. لكن نلجأ في هذه المسألة إلى مسألة الترجيح بين عالم عدل وعالم إيه وعالم جرح، بخلاف العالم الذي جرح ولا يوجد عالم عدل وكان جرحه مفسرا، فهذا يقبل ولو كان واحدا. يبقى في تفريق بين الحكم على النوع والحكم على المعين في هذا. فنحن لا نبتلي الناس، لا نبتلي الناس بما نعتقد نحن، إنما يختبر الناس ويبتلى الناس فيما ورد به الشرع، سواء كان هذا في القضايا العلمية أو كان هذا في الأشخاص. فالأشخاص الذين تلقتهم الأمة بالقبول هنا نختبر بهم ونمتحن بهم. فنحن نختبر ونمتحن بالإمام أحمد، بالإمام الشافعي، بالإمام مالك، بابن تيمية بابن عبد الوهاب نختبر ناس بهذا. ماذا تقول في أحمد لو كان رجل يسب أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى؟ فإننا نبدعه ونشهد عليه بالبدعة طالما أننا بينا له، يبقى لابد. لكن ما جيش مثلا أبتلي الناس، واحد يبتلي الناس مثلا بواحد من الناس مغمور، هو طالب علم عندي وشيخي أنا أعتقد أنه على السنة، فأبتلي الناس به، وهذا قد يكون محل أخذ ورد في الشخص نفسه. إنما يبتلى الناس بما اتفق أهل السنة على تبجيلهم ويعني جعلهم أئمة يقتدى بهم، هذا الذي ابتلى به. لكن ولا ينطلق كل واحد يبتلي بشخصه الذي يحب. ماذا تقول في فلان؟ ماذا تقول في علان؟ نعم.
قال المصنف: ومن بدع الخوارج ما ابتدعوه عبد الكريم بن عجرد، وتفردت العجاردة به، حيث قالت: تجب البراءة عن الطفل حتى يدعى إلى الإسلام، ويجب دعاؤه إذا بلغ. وتفرد عثمان بن أبي الصلت منهم بأن الرجل إذا أسلم توليناه وتبرأنا من أطفاله حتى يدركوا فيقبلوا الإسلام. قال: ويحكى عن جماعة منهم أنهم قالوا: ليس لأطفال المشركين والمسلمين ولاية ولا عداوة حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقروا أو ينكروا.
سبحان الله، رجل إذا أسلم توليناه وتبرأنا من أطفاله حتى يدركوا فيقبلوا الإسلام. نتبرأ من الطفل حتى يدرك فنعرض عليه الإسلام، إن قبله توليناه وإلا فلا. من قال هذا؟ نعم، الطفل تبع لأبويه. نعم.
قال: ويتبين لنا،
ولهذا الطفل مسلم منذ أن ينزل من بطن أمه، بل لو نزل سقطا صل عليه، تبع لأبويه سقطا، ما نزل إلى دنيا، ما فتح عينيه. نعم.
قال: ويتبين لنا.
ماذا يصنعون في الطفل هذا إذا مات؟ يصلون عليه ولا ما يصلون؟ يتبرؤون، لا يحكمون بالإسلام. نعم. وبالتالي عملوا معاملة يهذون كفار، يعني ما يصلون عليه يرمونه يعني ولا ماذا؟ نعم.
قال: ويتبين لنا بطلان هذا القول من تقريرات
ويحكى عن جماعة عمام أنهم قالوا: ليس لأطفال المشركين والمسلمين ولاية ولا عداوة حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقر أو ينكر. نعم.
قال: ويتبين لنا بطلان هذا القول من تقريرات أئمة الدعوة رحمهم الله، أنهم بيّنوا بطلان من ربط المسألة بالموافقة والمخالفة، وأن الواجب النظر إلى موافقة الإسلام والسنة.
فجود خذها قاعدة في القضايا العلمية في الأشخاص في جميع المسائل: الموافق من وافق الشرع لا من وافقك، والمخالف من خالف الشرع لا من خالفك، إلا إذا كانت موافقتك هي موافقة الشرع ومخالفتك هي مخالفة الشرع، فتكون المخالفة عائدة أيضا إلى ماذا؟ إلى مخالفة الشرع وموافقته. أم ولهذا قضايا الاجتهاد لا يقال من وافق فلان فقد وافق الشرع، ومن خالف فلان فقد خالف الشرع، إذا كانت محل اجتهاد ونظر في الأدلة. ولهذا لا نحاكم الناس يا أخواني إلى اعتقاداتنا، إنما نحاكم الناس إلى اعتقاد النبي والصحابة. قد يقول القائل: أنا اعتقاد النبي والصحابة، هذا إذا كان مقررا معروفا، فإن الواحد قد يزعم هذا، قد يزعم. أليس من رأى الخروج على السلاطين يزعم أن هذا منهج الصحابة ويحاكمك إلى ذلك؟ أليس من يتعامل مع أهل البدع يزعم أن هذا منهج الصحابة ويحاكمك إلى ذلك؟ أليس من لا يرى أصلا نهج مبتدع من أصله يقول هذا منهج السلف ويحاكمك إلى ذلك ويأتي بشطر؟ أليس من ينكر تسمية الأشخاص هذا يقول هذا منهج السلف ويحاكمك أيضا إلى بعض الموارد والنصوص؟ وهكذا الخوارج يحاكمونك إلى معتقدهم، المرجع يقابلون الخوارج العكس ويحاكمونك إلى معتقدهم، الجبرية يحاكمونك إلى معتقدهم، القدرية يقابلونهم العكس ويحاكمونك أيضا إلى معتقدهم، وهكذا. إذا كان الاختبار بالموافقة والمخالفة لأشخاص فما بقي سنين على وجه الأرض، لأنه من وافقك خالف غيرك، وعليه فهو مبتدع عند غيرك سني عندك. فليضع الإنسان الأمور في مواضعها ولا يتجاوز، وليفرق بين قضايا الاجتهاد وبين قضايا الإجماع، بين قضايا النصوص الظاهرة وبين قضايا النصوص الخفية. نعم.
قال: فجوز أئمة الدعوة الصلاة خلف أهل البدع ما داموا مستور الحال كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ولا يسألون عن الموافقة والمخالفة.
ولا يسألون عن الموافقة والمخالفة. وجوزوا كذلك ذبيحة مستور الحال ولم يشترطوا امتحان. رجل الآن في مجازر المسلمين يذبح، نقول له تعالى ماذا تنطق الشهادتين؟ أيوة نعم أنطق الشهادتين. تدعو بدويا؟ لا ما أدعو بدويا. أنت على معتقد أهل السنة والجماعة؟ إيه ده؟ ده امتحان، ده في العقيدة. لا، هذا مسلم عندنا في بلاد الإسلام يذبح، خذ ذبيحته وامشي. دخلت مسجدا فوجدت رجل يصلي، خلاص صلي وراء، ما يمكن قبوري، تنتظر حتى تقول أنت قبوري ولا لا؟ تدعو بدويا ولا لا؟ لا صلي وامضي. ما كان هذا مبدأ أهل السنة والجماعة أبدا، ولا منهج أهل السنة والجماعة، إنما هذا منهج التكفيريين، وهو منهج أيضا التوقف والتبين، وهي جماعة من جماعات التكفير، التوقف والتبين، يعني توقف حتى يتبين لك، لابد أن تسأل عن الإمام قبل أن تصل. وهذا الضال الصعيدي هذا في مؤخرا أيضا يقول هذا الكلام، لما كثرت الصوفية والأشعار في مصر وجب هنا أن نسأل. نعم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يعرف عنه ما يقتضي كفره، فإن ذبيحته تكون حلالا.
كما قد يقول قائل: ما هذا لا يتبين لنا ولا نعرفه حتى نسأل. لا، الشيخ يقول لك السلامة، يرجعك إلى الأصل، يعني أنت تعرف عنه شركا؟ لا. أنت تعرف عنه ناقضا؟ لا. يبقى الأصل السلامة، مش تسأل لتعرف. لا، إذا كنت تعلم أن هذا عنده ناقض وناقض يكفر به فهذا الذي تتجنب ذبيحته، وإلا فالأصل ماذا؟ السلامة. الأصل السلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أباح طعام أهل الكتاب، مع أنه قد يكون عندهم من يسمي اسم المسيح على الذبيحة واسم الصليب والصليب على الذبيحة وكذا، قد يكون هذا، لكن هذا حكم بينه الله عز وجل في كتابه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وعلي إذا جاءتنا الذبائح من أهل الكتاب فإننا نأكلها ولا نسأل. ذبحت هذه على الشريعة سمي الله عليها أم لا؟ هذا هو الأصل. كونك بقى تقول هذه الذبيحة، هذه الدجاجة، هذه الذبيحة بعينها سمي عليها اسم المسيح أو ذبحت لكذا أو كذا أو كذا، هذه نعم نتجنبها، نتجنبها. إنما في العموم تقول أصل الغالب، أصل مش الغالب، أصل محتمل. تمام، محتمل المسلم أصلا بيدعو بدويا وحسين في ذبيحته، يبقى لا نأكل. إذا عدنا إلى مسألة منهج التوقف والتبين. لا، جاءني الطعام من المسلمين، جاءني الطعام من أهل الكتاب، فعلى العين وعلى الرأس آكله ولا أسأل ولا أتنطع. نعم.
قال: وقال إمام الدعوة رحمه الله في رد افتراء عليه: وتذكرون أني أكفر بالمباشى وكلا. وقال: وكذلك تمويه الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم.
هذا خلاف منهج الخوارج، يبقى ابن عبد الوهاب لم يكن على منهج الخوارج حاشاه، وهو الذي حاربهم ورد عليهم. الخوارج عندهم لم يدخل في طاعتهم كافر، ابن عبد الوهاب يقول: وكذلك تمويه الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. بل نشهد الله على ما يعلم من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان. واضح؟ نعم. قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد رحمهما الله: ولا نفتش على أحد في مذهبه، ولا نعترض عليه إلا إذا اطلعنا على نص جلي مخالف لمذهب أحد الأئمة، وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر، يعني بتوافر شروط وانتفاء الموانع يعني. ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركا، وأن بويه مات على الإشراك بالله، فلا وجه لذلك. يعني من قولهم أيضا إحنا لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركا، لازم تشهد الآن أنك كنت مشركا وأن أبويك مات على الشرك، يقول فلا وجه لذلك. فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها، لما استفهمنا عنها من ذكر أولا، كان جوابنا في كل مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم، فمن روى عنا شيء من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى. وما أكثر ما يكذب على أئمة الدعوة رحمهم الله، وهم على منهج أهل السنة والجماعة يقررون هذا. كون الواحد منهم قد يخطئ في مسألة، قد يخطئ في كذا، هذا شأن العلماء في أي مكان. نعم. ومن شهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق ما عندنا علم قطعا عن جميع ذلك وضعه وافتروا علينا أعداء الدين وإخوان الشياطين تنفير للناس عن الإذعان بإخلاص توحيد الله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك. الشيخ عبد اللطيف قال في رده على من زعم أن الشيخ يمتحن الناس بالموافقة المخالفة، فقال فيقال في جوابه قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في هذا الكلام من الكذب والبهت وقول الزور. وقد تقدم نص كلام الشيخ وأنه قال لا يستقيم الإنسان إسلام إلا بالتصالح بعداوة المشركين، ولم يقل بعداوة من عاداني أو عاد أتباعي أو من لم يطعني. وصرح العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بأن امتحان الناس من أخوال الخوارج، فقال وقد رأيت رجلين من أشباهكم
المارقين بالأحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة،
أنكر على من فعل ذلك. نعم.
قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي ردد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. قال ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله.
تبهم نفس هؤلاء، هذا الذي يصنعه غلاة التكفير اليوم الذين يمنعون من الإعذار بالجهل على غير طريقة أهل العلم، ثم يحكمون الناس إلى هذا، فإذا لم تكفر هذا المعين فأنت كافر، إن جالست هذا فأنت كافر. ولهذا اعتزل الرجلان هنا الجمعة والجماعات. الشيخ عبد اللطيف يرد عليه طب حجتهم يا أخواني، من لم يصرح بكفره فهو كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت لو ابن فيروز، ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على ردة الصريحة من أحكام، حتى تركوا رد السلام فكشفت شبهتهم وأضحطت ضلالهم، اللي احنا من قريب تكلمنا فيه، فرق بين الحكم على النوع والحكم على المعين. هو بدع هذا المعين، إذن بدع من جلس، بدع وبدع من جلس، وبدع من لم يبدعه، كفر هذا المعين فكفر من جلسه وكفر من لم يكفره. وأخبرتم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع عليه المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر اللي هو كنوع يعني. وأما تكفيره بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب. هذا أئمة الدعوة، هذا الذي يقرره أئمة الدعوة. ولنختم الكلام. نعم.
قال ولنختم الكلام بما ختم به الإمام المجدد رحمه الله به بعض رسائله التي كان يرد فيها على بعض الافتراءات، حيث قال ونختم هذا الكتاب بكلمة واحدة، وهي أن أقول يا عباد الله لا تطيعوني ولا تفكروا واسألوا أهل العلم من كل مذهب عما قال الله ورسوله.
الله أكبر. سألوا عن قال الله قال رسوله، ما تسألوا عن قال ابن عبد الوهاب، فلابن عبد الوهاب لا يتبع مطلقا، سألوا عن قال الله قال الرسول. فهذا تصريح واضح بين فإن الإمامة إنما كان يدعو الناس إلى دين الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله لا إلى طاعة نفسه، كما يزعم كثير من الناس هذه دعوة وهابية خاصة بدعوة ابن عبد الوهاب وكيت وكيت، وأنه يدعو الناس إلى منهجه ومن خالف منهجه وكفر. هذا كله من جملة الافتراءات التي افتري بها على أئمة الإسلام في كل عصر. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف وما أجل ما يقول دائما، فهذا الرجل سبحان الله من أفهم الكلام لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، ودعواك أن القوم قالوا مذنب بشيء من المكروه أسلم كمرتد وتكفيرهم من لا يجيب دعاءهم وإطلاق كفر المذنبين مع الصد، فذا فرية لا يمتري فيها عاقل ولكنه الإفلاس يدعوك للجحد. نعم.
قال: وبهذا انتهت المسائل المتعلقة بالإيمان التي شذ فيها الخوارج وخالفوا فيها المنهج الحق، منهج أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة، وتقريرات أئمة الدعوة في بيانها وإبطال مذهب الخوارج. وإن من المسائل الكبار المتعلقة بمنهج السلف التي خالف فيها الخوارج الأمة مسائل الإمامة، وهذا ما أبينه في الفصل الآتي.
يدخل بعد ذلك مسائل الإمامة. حقيقة منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحتاج إلى فقه دقيق في تصوره ومعرفة بكلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولهذا ابن عبد الوهاب يتنازع فيه طائفتان دائما بينهما وسط، هم أهل السنة والجماعة العارفون بكلام الشيخ، فبين غار وجاف، بين ناسب لشيخ الإسلام ما لم يقل افتراء عليه، وبين ناسب لشيخ الإسلام ما لم يقل محبة له ونسبة له من باب المحبة. فهناك مبغض يفتدي عليه فينسب ما لم يقل، وهناك محب له فينسب له ما لم يقصد، والطائفتان قد جنيا على علم ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأما أهل العلم فهم أضر الناس بذلك، مثل مسألة تكفير المعين، فهناك من يقول ابن عبد الوهاب يكفر المعين بإطلاق متى ما وقع في النقد، وهناك من يقول ابن عبد الوهاب يكفر أصلا المسلمين بغير مكفر، وأهل السنة والجماعة يقولون بل يكفر ما كفره الله ورسوله، فيكفر المعين ولا يكفر المعين، يكفر المعين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فعندما نكفر المعين هذا قائم، لكن بشرطه كما كفر الصحابة المعينين، وساق على ذلك كتابة اللي هو كتاب مفيد المستفيد في 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 حكم إنكار منكر التوحيد، وبين أن هذا منهج الصحابة تكفير المعين، لكن تكفير المعين بشرط. فجاء قوم وقالوا كفر المعين ابن عبد الوهاب، من يحب ابن عبد الوهاب كفر المعين، وهذه أدلة على تكفير المعين وأنتم تمنعون، ونسي شرط ابن عبد الوهاب الذي دندن عليه في كتابه، بل وصرح به ولما وقال لما استدلتم بكلام ابن تيمية في عدم تكفير كذا فإن هذا مراد حتى تقام الحجة عليه. فهناك قوم نسبوا إلى ابن عبد الوهاب التكفير بالعموم مطلقا طالما وقع في النقد، وهناك قوم قالوا هذا يكفر عموم المسلمين بلا بينة، وابن عبد الوهاب بريء من هذا وذاك، ابن عبد الوهاب يكفر من كفر الله ورسوله بعد إقامة الحجة عليه بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. قال رحمه الله: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم أن ينبههم، وقال: وإنما أكفر من عرف دين الرسول ثم عدا، لم يكفر البصيري لأنه ما قامت عليه حجة يكفر بها، ولا كفره أئمة الدعوة كأبابطين لما علق على البردة لم يكفر بصير، كما أن شيخ الإسلام لم يكفر البكري ولم يكفر الأخنائي ولم يكفر الصرصري. ففرق بين الامتناع من تكفير معين ولو توفرت شروط انتفاء الموانع، وبين تكفير المعين بلا توافر شروط وانتفاء موانع. لهذا مذهب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يحتاج إلى تحقيق. معنا كتاب علي موجود، معنا كتاب اللي هو هات يا محمود، هذا الكتاب هو رد على كتاب أبي العلا راشد في أيضا، يعني يمثل المسألتين يا إخوان. هات يا بنتي، هذا الكتاب يمثل الاتجاهين، هذا أبو العلا راشد ينسب لأئمة الدعوة تكفير المعين هكذا بإطلاق متى ما وقع في الناقد، فهذا الرجل أبو بكر رعد عبد العزيز النعيم البغدادي رد على العلا راشد في هذا في مسألة العزار بالجهل وكذا، وقال بأنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لكن جعل أئمة الدعوة وعلى رأسهم ابن عبد الوهاب تبع لأبي العلا راشد، واعتمد يبدو فيما يبدو الله أعلم اعتمد على نقلات أبي العلا راشد التي نحى فيها نقلات ابن عبد الوهاب في الإعذار، فأتى بما يدعم كلامه فصار هو يرد على هذا الكلام، ولهذا نسب إلى ابن عبد الوهاب هذا المذهب الغالي في التكفير بلا إيه؟ بلا توافر شروط وانتفاء موانع، فصار يتجنى على ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى ونسب إليهم أنهم يكفرون بإطلاق بلا توافر شروط وانتفاء موانع، ولم يأتي بنص واحد. هو أيضا لابن عبد الوهاب، وكان الواجب عليه أن يبحث في المسألة ليحقق مذهب ابن عبد الوهاب ويحاكم أبا العلا راشد إلى مذهب ابن عبد الوهاب الذي يزعم نصرته. فأين هو بالنصوص؟ وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجناري، عدم تكفير البصيري وقوله سبحانك هذا بهتان عظيم، عدم التكفير بالعموم وقوله هذا بهتان عظيم هذا ما يصنع الأعداء به، قوله وإن كنت ولو كفر من عبد الصنم الذي عند وإنما كفر من عبد من عرف دين الرسول ثم عدا إلى غير ذلك، لم يأتي بهذا، وإنما اكتفى بنقولات هذا الرجل عنه، مثل النقل الوارد في كشف الشبهات، قال ان هو الكاتب يعني بيستدل ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات، قال فانك اذا عرفت الانسان يكفر بكلمات يخرج من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله. هو بقى بيقول ايه؟ والشاهد من نص الامام الواضح قوله فلا يعذر بالجهل. اقول الشيخ محمد بن الوهاب، قول الشيخ محمد بن الوهاب هذا قول خطا يخالف منهج السلف ويخالف منهج شيخ الاسلام ابن تيميه ويخالف اصلا فهمك انت. أنت فهمت أن الشيخ ابن بواب إنما لا يعذر بالجهل مطلقا؟ طيب تعال اقرأ كم صفحة في كشف الشبهات بعد هذا، وأنت ترى ابن بواب يقول لك مستفيدا من قصة ذات أنواط فوائد، فيقول أن الرجل بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من سعادة فتنبه أنه لا يكفر بذلك، وإنما قصده هنا أن الرجل قد يقول الكلمة وهو جاهل أنها تبلغ به ما تبلغ، لكنه عالم بأنها مخالفة وعالم أنها كذا، فلا يعذر بالجهل حينئذ، أي لا يعذر بالجهل بعد البيان، لكنه لا يدري أن هذه الكلمة تبلغ به ما تبلغ، كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكما علق الشراح على هذا الموضع لابن عبد الوهاب بما ذكرنا. فعلما تركت ما في الكتاب نفسه من الإعذار للجاهل إذا قال كلام كفر، إذا وقع في شرك، وأخذت هذه العبارة إلا تبعا لمن؟ إلا تبعا لهذا الرجل وهو أبو العلا راشد الذي أراد أن يجعل ذلك معروفا. نعم، خذوا مثلا يقول الكاتب قال ابن عبد الوهاب من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا للشرك فهو مسلم، وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين فهذا ظاهره الكفر، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية. أما أختبركم بهذا كده، ابن عبد الوهاب يقول من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا للشرك فهو مسلم، وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين فهذا ظاهره الكفر، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية بجهله وعدم من ينبهه، لأن نحكمه على الظاهر وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله. فسر اشرح. أعيد لكم مرة ثانية، قال ابن عبد الوهاب من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا للشرك فهو مسلم، وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين فهذا ظاهره الكفر، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية بجهله وعدم من ينبهه، لأن نحكمه على الظاهر وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله. يلا عايزين بقى احنا نشوف ابن عبد الوهاب اللي احنا عمالين ندرس طول عمرنا هذا، قول يا رمضان حاكم الفلاحين دول ساعات نعم ايوه يعني هذا في من؟ هذا في من يا رمضان؟ احسنت يا رمضان، هذا كلام في المشرك الايه الاصلي وليس من اتى بناقض. طب دليلك يا رمضان على انها في المشرك الاصلي وليس في من اتى الناقض؟ بيقول ايه شيخ الاسلام؟ مين؟ ابن تيميه ولا ابن عبد الوهاب؟ بيقول ايه؟ طب هيقول لك هنا الشرك اهو، هيقول لك ومن كان يعبد الاصنام يعني يقصد من عبد الاوثان من المسلمين، من عبد اتى بناقض. من ايه الدليل ان الشيخ الاسلام هنا يقصد المشرك الاصلي قبل لا قبل قبل هذا الدين يعني دعوه ابن عبد الوهاب؟ لا، هذا ليس هذا قصد الشيخ الاسلام طب ما الذي يميز هذا التفريق من كلام شيخ الإسلام؟ فلاح آخر. ها؟ لازم فلاح ولا يجيب عن هذه لازم. ها؟ كيف هي الجاهلية؟ وكذلك اللي يقع في النواقض هذه الجاهلية، نواقض من أمور الجاهلية. من اللي يقول هذا؟ أنت متعصب. هذا كلام واضح، أنتم أصلا لا تفهمون. ده مثلا يعني الخصم أن يقول ذلك، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه حجة الرسالة بجاهلية وعدم أن ينبهه لأننا نحكم على الظاهر، وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله. بعد هذا الكلام، ها، أنا أريد من كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ما يبين أنه بيقصد هو المشرك الأصلي لا المتلبس بالناقض. طب خلاص، يبقى احنا يبقى اذا مع ذلك كلامك تنقضه مره ثانيه، يعني نحكم عليه بالشرك؟
لا نحكم عليه بالشرك، لانه اصلا مش يعني كيف نقول اصلا هو مش
كلمه باطل، يعني في التنافي مع الظاهر، يعني نحكم بالظاهر يبقى الشرك، والباطن نكل امره الى الله، يبقى اذا هتحكم بالظاهر على الشرك.
لا، المشرك الاصلي الذي لم يكن بتاعه حكم الله سبحانه وتعالى، انه اصلا لا يتسلل
في، من كلام ابن عبد الوهاب ما يؤيد ذلك. قول يا عمر، فين كون نجي الإسلام دي؟ وأما من كان عبد الله ومتى عداك قبل ظهور هذا الدين، فهذا ظهر الكفر في مواضع ممكن يتكلم في الدعوة. طيب خد أعديكم التعليق عشان نوضح لكم. أقول لو بيعلق بقى، أقول الشيخ رحمه الله تعالى يتحدث هنا أيضا عن المسلمين الذين تلبسوا بعض مظاهر الشرك ويحكم عليه ظاهر ويحكم عليهم ظاهرا بالكفر المخرج من الملة من دون اعتبار لثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وهذا خطأ مخالف لمنهج السلف في الحكم على الأعيان. أما قوله لأن نحكم بالظاهر وأما الحكم على الباطن فذاك إلى الله، فهو أصل صحيح، ولكنه صحيح فقط مع اعتبار ثبوت الشروط وانتفاء الموانع عند الحكم على الأعيان، حيث أن الظاهر أيضا أنهم مسلمون يشهدون الشهادتين ويؤدون فرائض الإسلام. أما الحكم على أعيانهم بالكفر إذا فعلوا ما هو كفر فيستلزم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع لكل فرد على حدة، لأن الشروط والموانع تختلف وتتباين. وكذلك فإن القول أي الحكم مجرد ظاهر على الأعيان يستلزم إهمال القصد ونية، وهذا مخالف للقول الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وأيضا مخالف لربنا تأخذنا نسينا أخطأنا إلى آخره، ومخالف لكل أقوال السلف وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن عبد الوهاب هنا مخالف لكل أقوال السلف وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا إن بيقول إن ده في المسلمين، نعم هو قال الانفصال في سبع المسلمين، هيقول لك وانت سحبت على الكفار ليه؟ ايوه احسنت يا علي، احسنت يا علي. احنا هنا عندنا ابن عواب صرح قال وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. يبقى اما المسلم المتلبس بالناقض فهذا لا يكفر، لماذا؟ لجهلهم وعدم نبوه. فلو كان ده يقصد المسلم المتلبس بالناقد لكان مرة يقول لم وإن كان احتمل ولم تقم على الحجر بجهله وعدم من ينبهه لأن نحكم عليه بالظهر فيكون مشركا، ومرة يناقض هذا الكلام فيقول لا أكفره لجهله وعدم من ينبه. إذن المورد هنا غير المورد هنا، فالمورد هنا في المقطع الذي قرأناه في المشرك الأصلي، فهذا يحكم بالظاهر عليه وإن كان لم تبلغه الحجة وإن كان جاهلا، لأن لا نحكم بالظاهر. وأما المسلم المتلبس بالناقض فهذا لن نكفره إذا كان جاهلا ولم يوجد من ينبهه. يبقى هذا مورد وهذا مورد من كلام من؟ ابن عبد الوهاب. لكن أن يتهم ابن عبد الوهاب أنه خالف كل كلام السلف وشيخ سام تيمية فسبحانك هذا بهتان عظيم. ده مثل لآفة، مثل لآفة، نسود الكتب ونكثر الصفحات ونكثر الكلام، وهي عدم فهم كلام أهل العلم وعدم تصور مذاهب أهل العلم. وعلى هذا الكتاب بقى كله هو إذن هنا بيرد على أئمة الدعوة في شخص أبي العلا راشد اللي تصوره بالعلا من تصور خاطئ، هو بيرد عليه على اعتبار انه بيرد عليه ما تدعوه. طيب يا اخي الله يهديك، إذا أردت أن تحرر مذهب في فرق أنك ترد على أبي العلا فيما ذهب إليه من نتيجة، وفرق بين أن تحرر مذهب مين الأئمة الذين ترد عليهم. هذا مقطع واحد هو، وده من أشكل المواضيع التي ذكرها، وقد تبين لنا بدراستنا لمذهب ابن عبد الوهاب أن الأمر لا إشكال فيه، بل هو إن شاء الله واضح بين جدا، واضح بين جدا، لأن دايما الموارد لا تتناقض عند العلماء. ولذا احنا قلنا لبعضهم مرة، إما أن يكون ابن عبد الوهاب هذا رجلين، يبقى فيه رجل ضد رجل، وإما أن يكون رجلا متناقضا يقول القول اليوم يرجع عنه غدا، وإما أن تكون غير فاه. يا ابن عبد الوهاب رجلان، رجل نشأ في بيئة ورجل نشأ آخر في بيئة بس تشارك في الاسم، يا إما ابن عبد الوهاب واحد وهو متناقض، يا إما أنت مش فاه. إنما الكلام يمكن جمعه أصلا، أنت بتكفر أمثال البصير. وابن عبد الوهاب كفر، وده الرجل اللي كان قال لي، الأخ اللي كان قال لي عندي 50 إجماع، ده واخد بالك لما جبنا له الإجماع من أول إجماع طبعا في النوع لا في العين، فلما أوقفنا عند أول إجماع وكذا وقلنا طيب يا ابن كجهة عملية، خلينا نختلف في فهم الكلام، كجهة عملية لم يكفر ابن عبد الوهاب البصيري ولا ابن تيمية كفر البصيري ولا بكري، قال أخطأ. كيف أخطأ وأنت تنقل إجماعهم؟ أنت تدعي الإجماع، إجماعهم ثم عند تطبيق العمل يخطئون. أليس المخطئ هو أنت؟ أليس الأولى أن يقال المخطئ هو أنت لأنك لا تفهم الفرق بين النوع والمعية؟ فدي مشكلة يا إخواني، هذه مشكلة وآفة كبيرة، تحرير مذهب الإمام. ومن لم يكن عنده تحرير مذهب الرجل فلا ينبغي أن ينسب شيئا إليه، لا ينبغي أن ينسب شيئا. ومن هنا كان حتى العلماء توسعوا في أكثر من هذا وقالوا هل لازم المذهب مذهب؟ يعني قد يكون كلام صريح جدا في مسألة باللازم، لو حكمتني إلى لازم كلامي أكون مخطئا، أكون منحرفا. وهذا اللازم الذي تحكمني له أنا أنكرت في محاضرات وكتب، فمن الجناية أن تحكمني إلى لازم كلامي. فلازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على شخصي فأقر تبناه يقر بهذا، ولا ما تعطيني لازم، ولا بقى نعطي لازم حلق الليحة مش عارف إيه، ولازم من يرى عدم وجوب النقاب يبقى كذا وهكذا، يبقى نعطيهم لوازم والعياذ بالله قد تصل إلى كفر أحيانا، أنه يكره السنة وكره السنة كذا، أنه جحد للنص الشرعي لأن النص فيه تغطية الوجه وهذا كذا. يبقى احنا نحاكم الناس وقد نحكم على الناس بالكفر، كما حكم الرجلان هنا اللذان رد عليهما الشيخ عبد اللطيف لما حكم إليه لأن هذا الرجل كافر، وما لم يكفر الكافر فهو إيه؟ فهو كافر. ولهذا لما كان الأخ ذا برضو بيناقشنا في المسألة دي إنه ده شرك ظاهر وما يحتاجش إلى قام حجج، هذا ظاهر ظاهر، قلت له طيب من لم يكفر الكافر الذي كفر الله ورسوله مش يكون كافرا؟ قال آه. قلت له طيب من لم يكفر هذا المعين؟ يعني أنا الآن لا أكفره بعد توفر شرط انتفاء المعين تكفرني؟ قال هذه المسألة أنا متوقف فيها ما زلت أبحث. كيف ما زلت تبحث؟ إذا كنت ما زلت تبحث هنا يبقى كان ينبغي أيضا توقف الأصل، انما احنا الان نتفق على انه. قلت له طب من لم يكفر يهود ونصارى قال يبقى كافر. قلت له يعني بيقول دلوقتي اليهود دول مش كفار والنصارى دول مش كفار، واحنا بينا له ذلك، فما حكم اي الكافر؟ قلت له ليه؟ قال ان ده واضح ظاهر ده نصوص القران. قلت له طيب ونصوص القران واضحه ظاهره زي ما انت بتاخد في مساله الشرك، اذا من لم يكفر هذا المعين بعينه يكون كافرا على قاعدتك. لما تقول المسألة دي تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى جمع أدلة أخرى، يبقى المسألة الأولى تحتاج إلى بحث ولا جمع أدلة إيه أخرى. نعم. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان يا إخواني. أيوة نعم. المهم يعني سبحان الله الحقيقة البيئة الآن مبتلاة بأمثال هؤلاء، مبتلاة بأمثال المتعلمين هؤلاء الذين يقصرون الفهم عليهم ويحاكمون الناس إلى فهمهم لا إلى منهج السلف الصالح رحمه الله. يقول شيخنا جزاك الله خيرا من باب التواصي بالخير وحضور الدروس فقد حضرت مناقشة رسالة ماجستير في قسم العقيدة والفلسفة التابعة لجماعة الأزهر, وفي هذه المناقشة استدل الباحث بكلام للإمام الصابوني, فما كان من المناقش وهو رئيس قسم العقيدة والفلسفة كيف تستدل بالصابون وهو مفسر وليس من الأئمة, فإن كلامه هذا يشير إلى الصابون العصري يعني اللي هو محمد علي الصابون, كان لا يعرف الإمام أبا عثمان الصابوني, فهنيئا الحمد لله يعني أن عرفنا أولئي الإمام. أي نعم الحمد لله لا شك, وهذا رئيس قسم العقيد. نعم أي نعم نعم العلماء في الجرح والتعديل.
نعم الكلام الذي ظهر من كلام إمام الواحد,
الكلام الذي ظهر ايه؟
الكلمتين
ظهرت
يعني من
الإمام
الواحد,
الإمام الواحد
عنده طرق
في الجمع طبعا, معرفة المتقدم المتأخر, معرفة الطالب هنا لقيه متى. يعني هذا مفصل هذا
ومنه أنهم يقولون هذا يذهب إلى آخر كلامي, يذهب إلى آخر كلامي مثل هذا اليد في مثلا مثلا في مثل هذا الذي قرأت اليوم, إذا أتى وهي يقول هذا آخر كلام شيخ الذي أنتقلونه هو كان
لا هذا هذا إذا ما أمكن البيان والجمع, إذا ما أمكن الإيضاح, لما أعجز عن إيضاح هذا, لكن لما يكون عندي أن هذا مورد وهذا مورد خلاص. دائما النفي والإثبات ما تواردان في نصوص الشرع على شيء واحد, وكلام العالم اللي هو يعني منضبط ما يتوارد على شيء واحد إلا إذا كان في وهم في نسيان في كذا إلى غير ذلك. أما إذا لم يكن كذلك وأمكن حمل كلام العالم هنا على هذا الموضع من حالب هنا على هذا الموضع فيحمل على هذا, وبهذا لا يكون هناك تناقض, إنما عند التناقض الذي لا يمكن إزالته لا يمكن إزالته نرجع بقى إلى تحرير القول المعتبر من القولين, فلأن الآخر له أن يقول لك اعكس, فلعل الذي تتبناه هو الذي كان يقوله أولا والآخر هو الذي قاله متأخرا. إذن كيف نرى في هذا؟ أيما أقول لك إذا لكن ده متى؟ عند العجز عن الجمع بين القولين, عند العجز. نعم نعم هذا كلام الشيخ في عشرات له, وان شاء الله احنا يعني اجمع انت عليه, هذا كلام ابن باز رحمة الله عليه في اصل المسألة دون التطبيق. اصل المسألة هو ايه؟ هل الشيخ ابن باز يعذر في هذه المسألة مسألة الشرك ام لا؟ الاعذار هل الجهل معتبر او غير معتبر؟ جمع الكلام بخلاف مسألة ان الشيخ لا يعذر في الواقع الموجود الآن في البيئة الموجودة الآن, لأن المناط عنده أنه تم التعريف والبيان. إحنا يعنينا ماذا؟ الأصل, لأنه إذا اعتبرنا الأصل استرحنا, التطبيق في التطبيق يقبل مناقشة. أنت تقول المناط موجود, لا المناط ده نسبي, ومر معنا جملة أتجد في تعليق الشيخ على كتاب التبصير هذا جمل كبيرة جدا واضحة وأسئلة مباشرة, كذلك أيضا في الأسئلة لو عندك نسخة للقواعد الأربعة, وكذلك هات الكلام في تعليق على كشف الشبهات, دي ثلاث مصادر همت غالبا هتجد فيها نقولات كثيرة لابن باز رحمة الله عليه, بحيث نرى كما احنا نفهم هذا من كلام شيخنا ان في فرق بين التقعيد وفرق بين الإسقاط. احنا يعنينا التقعيد الآن, لان اللي بيستدل بكلام ابن باز يستدل على أن التقعيد غير موجود, يعني الجهل غير وارد, من أصل ما يعتبر، حتى بعضهم يقول هذا ببعثة النبي خلاص، بل بعضهم يقول ببعثة نوح حجة مقامة من لدن نوح، لأن أصل التوحيد ثم طرأ الشرك، يبقى المخالف الأصل هذا أنت من لدن نوح الحجة مقامة، مش حتى من لدن النبي، لا من لدن نوح كمان. حتى قال بعضهم أيضا إلى عدم اعتبار الإكراه في الشرك، يعني لو أكره يا تقتل يا تسجد لصنم، لا تقتل، ولو سجدت للصنم في هذا فإنك لا تعذر.